رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروسا عطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص نتناول بعض المعجزات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم دالة على رسالته ونبوته، وأنه مبعوث حقا من عند الله وصدقا، وأنه ما يبلغه عن الله إنما هو أوامر الله وتكليفاته الشرعية لعباده المؤمنين به. وكما هو معلوم أن الدليل والحجة والبرهان مما يستدل به الإنسان على صحة قوله، ويقتنع به المخاطب في قبول رأي غيره، الأمر الذي يقتضي تحكيم العقل والأخذ بالمنطق والاستفادة من الدليل في قبول الحكم والأمر الذي يستدل عليه بذاك الدليل وتلك الحجة وذلك البرهان. فنحن بشر عقلاء نحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وتعاليمه لتطبيق ما كلفنا الله به، ونستفيد من عقولنا في قبول هذه الأحكام وتطبيقاتها وقبول كل رأي لذي رأي صادق وقول صحيح ينبغي أن نتبعه ونوافق عليه. فبنو البشر ليسوا كسائر المخلوقات العجماء تدفعهم إلى عمل ما شهواتهم الغريزية وما تسوق إليه رغباتهم الحيوانية، وإنما يتبع بنو البشر الدليل والحجة والمنطق الذي يبين الحق من الفاسد والصحيح من الرديء. وهكذا علمنا الله سبحانه وتعالى أنه كلما أرسل رسولا إلى قوم من قومه أظهر على يديه معجزة تبين صدقه وتبين صحة ما يدعو إليه وأن الله سبحانه وتعالى قد أرسله. ولو كان في وسع قومه أن يأتوا بمثل ما أتى به أو يبطلوا ما أتى به لبان لهم أنه دعي لا قدر الله، ولكن الحق أن معجزات الرسل التي جاءوا بها مبلغين رسالات الله سبحانه وتعالى كانت دالة على صدقهم، مظهرة لنبوتهم ورسالتهم وبلاغهم عن الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم صاحب هذا الدين السماوي الذي يحفل بكل ما ينفع الناس في دنياهم وأخراهم، هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات باهرات. ما زلنا نعيش في حقائقها وواقعها، لأنه رسول خاتم منذ أن بعثه الله قبل 1400 سنة وزيادة، وهذه المعجزات يعاينها الناس ويتعرفون عليها ويوقنون بصدقها ويسلمون بها. فجدير بك أيها المسلم أن تنظر في هذه الرسالة وهذا الدين الذي تعتنقه وتعتقده وتعمل بمقتضاه وتجد نفسك في طاعة ربك سبحانه وتعالى، أن تتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهره الله على يديه من المعجزات حتى لا تنحرف عن سواء السبيل ولا يجرك إلى الباطل كذاب دعي أو منافق غرور يريد أن يسترق دينك وأن يغالطك في معتقدك وأن ينحرف بك عن الجادة. فما أكثر ما نرى في وسائل الإعلام من وسائل الإغراء التي تباعد بين الإنسان ودينه، وما أكثر ما نسمع فيها من الأكاذيب التي لا تنطلي على العاقل ولا يصدقها إلا المغفل، وما نرى ونسمع من أولئك الأدعياء الذين يعيشون في أتون السياسة ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويدعون إلى الباطل مغلفا بالحق، وهم أبعد الناس عن الحق وعن الدين، يغالطون ويجرون الناس في الباطل جرا لا يتيح لهم فرصة للتأمل ولا يمكنهم من النظر في حقائق ما يسمعون. فما أكثر الأدعياء المغفلين الأغرار الذين يغررون بغيرهم ويعيدونهم ويمنونهم، وما يمنونهم به إلا الباطل، يريدون أن يظهر لهم إشباع بطونهم وإشباع وملء جيوبهم وإعطاءهم ما يريدون حقا أو باطلا، لا يريدون أن ينبه الناس إلى ما لهم وما عليهم. صاحب الدعوة الصادقة هو من يري الناس الحق من الباطل ويبين واجباتهم ويدعوهم إلى أخذ حقوقهم وعدم التهاون فيها. أما من يمني الناس بالباطل ويجرهم إلى اتباعه بكل صور الإغراء وبكل وسائل الضغط من العنصرية القبلية ومن الوعود الزائفة بالحياة الكريمة التي إنما تنجلي بعض شهور وسنين عن حياة لا شيء فيها من الخير، وإنما كلها عدوان وظلم ونهب وفجور وعصيان لرب العالمين. فهنيئا لكل عاقل لبيب يسمع كلمة الله سبحانه وتعالى من كتابه العزيز ويعمل بمقتضاها ويعمل بمقتضى حكمة أهل العلم والدين الداعين إلى خيري الدنيا والآخرة، المنبهين إلى حاجات المسلمين وضرورة تعاونهم والأخذ بأيديهم ومؤازرة بعضهم بعضا. لا ما نرى ونسمع من بعض المغالطين الذين لا هم لهم إلا إرضاء طائفة من الناس يتحكمون في الرقاب ويخضعون لهم الرقاب إخضاع من أجل أن يسودوا وأن يفعلوا ما يشاءون في المسلمين بدعوى التدبير لهم وقياداتهم، وهم أبعد ما يكونون عن القيادة الرشيدة، وإنما يغررون بالناس التغرير الكبير. واليوم وفي هذا الأسبوع نسمع ونرى اجتماعات تنعقد لمسؤولين من بلاد العرب والمسلمين يلتقون ليحددوا القضايا المهمة التي ينبغي أن يدافعوا عنها وأن يحققوا فيها إنجازات كبيرة للمسلمين. وقد كانت هذه الوعود تمر من خلال عشرات المؤتمرات طوال عشرات السنين تنعقد تلك الاجتماعات وتنجلي عن وعود زائفة وعن أرقام مذهلة يمنى فيها الناس بأنهم سيربحون ويغنمون ويتحقق لهم الازدهار والنصر المؤزر، ولكن شيء من ذلك لا يحدث، وإنما تتكرر الاجتماعات وتلقى التبعات على الناس، وأكثرها ما كان من الاجتماعات الأمنية التي تقدم فيها قوائم المجاهدين الأثبات وأنصار الحق والخير والدعين إلى النجاح والفلاح، تقدم قوائم أسمائهم من دولة إلى أخرى ليبطش بهم وليلقوا في أعماق السجون وينتقم منهم شر منتقم تحت دعاوى المحاكمات القضائية التي لا وجه للعدالة فيها ولا شيء يمت إليها بسبب ولا شيء يمت بها إلى الحق وإلى القضاء النزيه، إنما هي تدبيرات وأحكام تطبق بعد تدبيرها والوصول إليها من خلف الكواليس، ليست أحكاما صادرة عن شرع قويم ولا عن دين حق ولا عن قضاء شرعي عادل، وإنما هي أحكام بالقتل وبزهق الأرواح وبسجون المؤبدة إلى غير ذلك لعشرات السنين. وأصحاب هذه الأحكام المظلومون في واقع الأمر جدير بهم أن يصدروا في المجالس وأن يرفع شأنهم وأن يقدموا وأن يؤخذ رأيهم وأن يستشاروا، ولكنهم يغيبون لمخالفتهم رأي الطواغيت الظالمين المستبدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله إنما جاءوا دالين على صدق نبوتهم ورسالاتهم المعجزات التي أظهر الله عليهم على أيديهم. فهل هؤلاء الذين تبووا المناصب وتصدروا المجالس وقادوا الشعوب والدول هل كان لهم من فعل الخير ومن العمل الصالح المبارك ما يشهد لهم بذلك؟ كلا وألف كلا، بل تشهد لهم الدمم الفاسدة والخراب والضلال والبهتان وأكل أموال الناس بالباطل والخضوع للظالم المستبد الأجنبي الذي ولاهم هذه المناصب واستعمال السلاح في رقاب المسلمين وقتلهم فرادى وجماعات وتدمير بيوتهم وتهديمها على رؤوسهم كما يفعل أعداء المسلمين في فلسطين، اليهود الغاصبون الذين يدمرون البيوت على رؤوس أصحابها ويفتكون بهم ويفتكون أرضهم ويزهقون أرواحهم في الشوارع والميادين ويدعون عليهم الدعاوى الزائفة الباطلة، وهم الغاصبون الناهبون الذين تجمعوا من أقطار الأرض لافتكاك هذه الأرض المباركة. فالدليل العملي التطبيقي الذي يثبت نجاح المسؤول هو الذي يجعل له قبولا عند الناس، وهو الذي يجعل له معنى وقيمة ويعتز به الناس، لأنه قدم لهم ما في مصلحتهم وما يدعوهم إلى الخير وما يرفع من شأنهم ويحفظ حقوقهم وكيان دولتهم. ولكن للأسف الإعلام الكاذب والدعاوى السياسية الفارغة والتهم الباطلة والقوة الباطشة إلى غير ذلك من الأساليب المخادعة التي تخدع الناس بالمال وتخدعهم بالجاه وتخدعهم بالسلطان وبالقوة، كل ذلك يغرر بالناس ويباعد بينهم وبين الحق. وجدير بالمسلم أن يتأمل ما يصدر عن هؤلاء الناس الذين يتبعهم من إحقاق للحق ودعاوى مدعمة بالدليل الشرعي وبالمنطق العقلي الذي يقتنع به بنو البشر. وهكذا كان النبيون صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا كانوا يأتون بالأدلة. ألم يأتي نبي الله موسى عليه السلام بالعصا يلقيها فتتحول ثعبان، فأكلت عصا السحرة وعصي السحرة أكلت عصي السحرة، ويدخل يده في جيبه ويخرجها فتلمع وتنير وتضيء بأمر ربها. ألم يأتي نبي الله صالح بالناقة التي تسقى يوما ويسقي الناس من حليبها ويسقون يوما وتستريح هي؟ وألم يأتي أنبياء الله ورسلهم كالمسيح ابن مريم عليه صلوات ربي وسلامه بآيات إحياء الموتى وإشفاء المرضى من الأدواء الصعبة التي لا يقدر عليها إلى يومنا هذا الأطباء ولم يستطيعوا علاجها؟ فذلك كله ونحوه من تلك المعجزات التي جاءت على أيدي الرسل كانت صادقة دالة على صدقهم. ونبي الله صلى الله عليه وسلم أيضا النبي الخاتم أظهر الله على يديه من المعجزات الحسية ما رآه الناس في زمانه عند بعثته وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم جميعا، ثم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى كان الكتاب العزيز آية بينة وصادقة على رسالته الخاتمة بما فيه من إعجاز بلاغي أدبي أدهش العرب إلى يومنا هذا، ولم يأتي أحد بمثله، وهو الذي أنزله الله للتحدي والإعجاز ليبين عز الناس عن أن يأتوا بمثل كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الحافل بالشريعة المحكمة شريعة ربنا التي بلغها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتفنن علماؤنا فيها التفنن الكبير فاستنبطوا الأحكام وقرروها واجتهدوا في النصوص الشرعية التي يحويها كتاب الله وتشرحها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد أبدعوا غاية الإبداع في إظهار أحكام القوانين الشرعية الإسلامية التي ما تزال إلى يومنا هذا في كل العصور وفي كل الدهور يحتكم إليها المسلمون ويجدون فيها الدين الحق والأحكام النزيهة والقضاء العادل. بل إن الأوروبيين حينما نهضوا من كبوتهم وحينما نهضوا من سباتهم الذي كانوا يعيشون فيه عصورا وعصور احتاجوا إلى الشريعة الإسلامية فنقلوها عن المسلمين من الأندلس وجعلوا كثيرا من نصوصها في دساتيرهم، وإن كانوا لم يعلنوا ذلك والشواهد على ذلك كثيرة عند علمائنا التي تبين أن تشريعاتنا الإسلامية كانت مصدرا لقوانينهم، وإن كانت قوانينهم في بعض جوانبها لم تسلم من متابعة الرومان والإغريق وغيره من الأمم البائدة التي خلصت الحق بالباطل وجاءت بالغث والسمين. بل إن القرآن الكريم حفل بالإشارة إلى معجزة أخرى هي معجزة الإسراء والمعراج، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فما فوقه إلى سدرة المنتهى، حتى سمع صريف الأقلام، وحتى سمع نداء الرحمن يأمره بالصلاة ويدعوه إلى أن يعلم المسلمين أحكامها وأن يؤديها لتصبح عبادة يومية واجبة على كل مسلم يقترب بها من الله ويلتمس فيها حاجاته من ربه. هذه المعجزة الكبرى، معجزة الإسراء والمعراج التي خلد الله ذكرها في قرآنه العزيز حتى لا تكون دعوة يمكن أن يعترض عليها وأن تنكر، وهي أشبه ما تكون بما إكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم بما أكرم به أنبياءه ورسله من أولي العزم السابقين. لقد أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام بالنجاة في سفينة هو ومن آمن به ومن أراد حمايته من مخلوقاته، وأهلك من سواهم على وجه البسيطة، وأنقذ نبيه إبراهيم عليه السلام من النار وجعل عليه بردا وسلاما، وأفشل دعاوى الكاذبين الظالمين الذين أرادوا أن يتخلصوا منه ومن دعوته، فبدل الله باطلهم حقا ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم وجعله سببا في إقامة البيت الحرام وفي عمارة هذا البلد الحرام ليكون مكانا وموضعا للرسالة الخاتمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأن أوحى إليه بأسفار التوراة عند جبل الطور، فرجع مبلغا بها قومه مع ما عرف عنه من التغيير والتبديل والتحريف والجرأة على نبي الله موسى عليه السلام، فكان كلما أخبرهم بشيء جادلوه وخاصموه، دأبهم في كل صنيع مبارك يصلح لنفع المسلمين ونفع الناس أجمعين فهم يعترضون عليه ويناقشون فيه ويحرفونه للكسب الخاص بهم، حتى بلغ بهم الغرور أنهم يعدون أنفسهم شعب الله المختار، ومن سواهم جدير بأن يردم في الحفر وأن يحرق بالنار وأن يبعد من هذه الحياة الدنيا لتكون لهم فيها السعادة الدنيوية. وهيهات، لقد كذب الله أباطيلهم وأظهر فجورهم وعصيانهم وسلط عليهم من بني البشر من يسيمهم الخسف ويذيقهم سوء العذاب. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل مبينا قصة الإسراء والمعراج وهذه الحادثة الكبرى المعجزة النبوية والدليل الساطع على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكريمه، في سورة سماها باسم هذه الحادثة سورة الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في حق بني إسرائيل الذين بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما يفعلونه في هذه الدنيا من المنكرات وما يحيقهم من العذاب بأمر الله سبحانه وتعالى على أيدي عباده في ماضي التاريخ وفي مستقبله، وإن عدتم عدنا، فإنهم كلما عادوا إلى الباطل وعادوا إلى الكفر والضلال عاد الله عليهم بالعذاب والنكال. وها هم اليوم في هذا الزمان لا يكفيهم أن يغتصبوا الأرض المباركة فلسطين، بل يريدون أن يتوسعوا فيفتكوا بيت المقدس، ويريدون أن يتوسعوا فيفتكون بلاد الشام والعراق والحجاز واليمن وكل ما هو مجاور الأرض المباركة فلسطين، ويدعون أن بلادهم وأرضهم موعودة من الفرات إلى النيل. فهيهات أن يصدقوا في هذه الدعاوى الباطلة، مع أن من العرب من يستجيب لطموحاتهم ويلبي رغباتهم في سبيل تثبيت عرشه وإقامة دولته وملكه، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وهو الذي يظهر لعباده من قوته الباطشة ما يسحق ظلم الظالمين وبغي الباغيين وعدوان المعتدين. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم بالإسراء والمعراج كما أكرم أولو العزم بما أكرمه الله به، ومن ذلك إكرام عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وإشفاء المرضى إلى غير ذلك مما أظهره الله على يديه. فنبينا صلى الله عليه وسلم في الظروف الشديدة على نفسه الأليمة لحاله، حينما كان يدعو أهل مكة وهم يكذبونه ويعاندونه ويعذبون أصحابه ويؤذونهم الأذى الشديد، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أنه قريب من الله وأن ربه قريب منه، وأنه سبحانه وتعالى يحميه كما حماه بالأمس القريب في طفولته. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان قريبا منه سبحانه وتعالى في طفولته فحماه، وهو أيضا عند مبعثه وفي رسالته لن يضيعه، وإنما سوف يريه من آياته الكبرى ما يطمئن نفسه ويقوي شوكته وما يظهر عزه بالله سبحانه وتعالى. فجاءه ملك الوحي وطهر قلبه ونقله على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك دخل وصلى بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، ثم خرج فعرج به إلى السماوات العلى. وكلما عرج ودخل وكلما بلغ سماء من السماوات استأذن جبريل فيقال من، فيقول جبريل، فيقال ومن معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيسألونه هل أذن له وبعث إليه ليدخل جو ليقتحم السماوات، فيعلمهم بذلك فيأذنون له. وكلما دخل سماء من السماوات رأى فيها نبيا من أنبياء الله ورسله السابقين له الكرام، حتى بلغ البيت المعمور في السماء السابعة، ورأى نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام مسنا ظهره إلى البيت المعمور، يدخله آلاف مؤلفة من الملائكة كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم صعد به إلى سدرة المنتهى فما فوقها، فأمره الله سبحانه وتعالى وخاطبه وناجاه بأن يصلي الصلوات الخمس، ولكنه فرض عليه 50 في أول مرة. ثم بعد ذلك نزل إلى الأرض فلقي في السماء الخامسة فلقي في السماء السادسة موسى عليه السلام وسأله عما أمر به، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فسأله أن يرجع إلى موضع مناجاة ربه ليسأله التخفيف. فما يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 50 في الأجر، وخمس في العمل وخمسون في الأجر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا أيها المسلم المؤمن الذي تتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جدير بك بأن تعلم عظم أمر الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات، لم ينزل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بها، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى ربه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ليبلغها للناس. وجاءه ملك الوحي في اليوم التالي ليعلمه كيف يصليها ويبين له أوقات الأوقات الاختيارية والأوقات الضرورية لهذه الصلوات حتى يحرص المسلم على أدائها في وقت أدائها دون ما تفريط ودون ما إهمال. ولقد انقضى على المجتمعات الإسلامية أوقات وعصور لا يهتمون فيها بالصلوات، فابتلاهم الله بالاستعمار وبظلمات حالكة من الحياة البائسة الشديدة حتى عادوا أدراجهم في هذا القرن وانتفضوا للاهتمام بدينهم وتطبيق شريعة ربهم والعمل بأوامره سبحانه وتعالى. واليوم الحمد لله نرى المساجد تكتظ بالمصلين، والمصلون يحرصون على أداء الصلوات في أوقاتها وألا يفرطوا فيها في المساجد وفي البيوت وحيثما أتيح لهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الجادة وأن يحقق للمسلمين متقاهم من النصر على أعدائهم وأن يثبتهم على دينهم ويخذل عنهم الظالمين المعاندين الكاذبين الذين يسوقون الناس سوقا لإرضاء أتباعهم ولتحقيق مطامعهم وفجورهم ولإلهاء الناس عن بيان الحق وإبطال الباطل الذي يعيش فيه بعض الأدعياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اهتمام بصلوات ربنا وأن نمتثل أمره ونقف بين يديه وأن نطلب حاجاتنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. ثم إن هذه المعجزة الباهرة دليل صدق على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الزمان حيث لم يكن الصاروخ ولا الطائرة ولا شيء من وسائل الاتصال السريعة، بل حتى وسائل الاتصالات المعروفة اليوم من الانترنت وغيرها لم يكن شيئا من ذلك يعرف، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق هذه المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها في كتابه لتكون معجزة ثابتة لا يستطيع نكرانها إلا من يتجاهل كتاب الله ومن يتصدى للعدوان على كتاب الله سبحانه وتعالى. والكتاب الكريم آية دالة على معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دالة على نبوته ورسالته وأنه مبعوث من عند الله وأن هذا الدين هذا الكتاب شاهد عليه، ليس فيه من الأباطيل التي نراها في كتب الأديان الأخرى المحرفة والمدعات التي أتى بها أفراد من عند أنفسهم لامتداح دواتهم والاهتمام بشخصياتهم والادعاء أنهم حقا مرسلون لهداية البشر، وإنما هم في بعض المجتمعات والأمم أدعياء وربما زيد في شأنهم ما يبين ما يرفع من أقدارهم عن حقيقتهم البشرية ويرفعهم إلى مستوى الألوهية كما هو مشاهد في كتب البوذيين والهندوس الكافرين وغيرهم من المعاندين الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى آلهة متصارعة متعادية، وهم يعلمون أنه إنما هو ادعاء زائف وباطن وكاذب. وهذا الكون يرعاه الله سبحانه وتعالى بحكمته ويحفظه بعنايته، لو كان فيهما إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما إله غيره سبحانه وتعالى لاضطرب هذا الكون، لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا، وهيهات أن تفسد إلا إذا قضى أمر الله سبحانه وتعالى أمره بإنهاء هذه الحياة الدنيا وإعداد الناس للحساب والقيامة والدخول في الحياة الأخرى حيث لا فرصة فيها لعمل عامل ولا لكذب كاذب ولا للدعاء دعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يلهمنا طريق الخير والدين. إن هذا القرآن العزيز والكتاب الحكيم نجد فيه بعض الغيبيات للإعجاز للمعاندين. هذا الكتاب يتضمن معجزات أخرى أظهرها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حينما تحداه الكافرون وطمعوا في أن يجروه إلى الباطل وأن ينسبوه إلى الكذب والزور، فسألوه عن أشياء لا علم له بها صلى الله عليه وسلم، فانتظر وحي ربه حتى نزل عليه ملك الوحي وأخبره بأسئلتهم وجواب الله عنها سبحانه وتعالى. سألوا عن أهل الكهف فبين الله حقيقتهم، وسألوا عن الروح فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسألوا عن ذي القرنين الملك الذي ملك الدنيا فأجابهم بحقيقته وبين فعله وما عمله في هذه الحياة الدنيا، إلى غير ذلك مما أظهره الله سبحانه وتعالى في كتابه من معجزات الباهرات والحقائق الدامغة للكافرين الذين كانوا ينكرون الحق في رابعة النهار ويحاولون التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتكذيب بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أثبت حقائق علمه في كتاب العزيز لتكون شاهدة ودالة على هذا الكتاب العزيز من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الكتاب العزيز الذي استمسك به المسلمون حفظوه عن ظهر قلب وعلموا تفسيره وعملوا بمقتضاه وحفظوه لأبنائهم، فكان مستظهرا في قلوب المسلمين مئات السنين وإلى يومنا هذا، إلى جانب التوثيق الكتابي وإلى جانب التوثيق والتسجيل في السيديات وفي الأسطوانات وفي أشرطة التسجيل وغير ذلك. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العزيز لا يتطرق إليه الشك ولا يتطرق إليه الفساد، ولا ليس بمقدور أي أحد أن يتعرض له بباطل وأن يزيف حقائقه أو يدعي عليه ويكذب ما فيه. فهو كتاب ربنا الذي حفظ المسلمون هذا الكتاب حفظا دقيقا لكل شيء فيه، حفظوا حروفه وكلماته، وحفظوا وقوفه وآياته، وحفظوا أحكام تجويده وقراءاته، حفظوه عن ظهر قلب. وكلما سئل المسلم عن موضع فيه وعن حكم معين استشهد له بما في كتاب الله عن ظهر قلب، وهذا ما لا تحظى به الكتب السماوية الأخرى، فهي كتب تطبع ويزال فيها وينقص، ولا يحفظها حتى القسيسون والرهبان العاملون بها لا يحفظون شيئا منها، بل بعض الصادقين منهم يعلمون أنها زيف وباطل وأنها إنما هي يغرر بأتباع الديانة فيها. وما أدركه كثير ممن يعلنون إسلامه اليوم في الشرق والغرب، ما أكثر الفيديوهات اليوم التي تعلن إسلام المسلمين من نصارى العرب وغيرهم، يعلنون إسلامهم لما يحسون به من باطل في دياناتهم وما فيها من أكاذيب وما فيها من تحريف. والمسلمون يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظون سنة نبيه ويرون فيهما من الحقائق المذهلة وما فيهما من التعليم الصافية النقية ما يدعو إلى الاستمساك بها وتبليغها عن الله سبحانه وتعالى. فلله ما أحسن هذا الدين وما أجمله وما أصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فليتنا نعي أمر ديننا ونستمسك بكتابنا مثلما نحفظه عن ظهر قلب ونلتمس أحكام الله فيه. فهذا الكتاب يحفظه الكبار والصغار ويصلون به التراويح، وهي التراويح اليوم على مرمى حجر منا اليوم، فها هو شهر رمضان قد أقبل من جديد لتخرج فيه المسابقات ولتعلن فيها أسماء الفائزين والفائزات بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الحفظ المتين، ولتؤدى الصلوات وتختم الختمات في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. يختم المسلمون كل مسلم، المسلم يختم كتاب ربه المرات العديدة في رمضان وفي غير رمضان، ومنهم من يختم القرآن في ليلة، ومنهم من يختم القرآن في 24 ساعة، ومنهم من يربع القرآن يختمه في 4 أيام من أهل القرآن حفاظا على هذا الكتاب العزيز الذي يكون نورا لنا وللمسلمين بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وفي قبورنا وعند مبعثنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظ كتابه وأن يلهمنا العمل به وأن ينفعنا بما علمنا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب كتاب ربه أخبر أيضا في سنته الشريفة بحقائق مذهلة ستقع في مستقبل الأيام لم يكن لأحد علم بها، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بدع في ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمه. ألم يقل جل وعلا في كتاب العزيز عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقد أظهر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه بأمور مغيبات تشهد بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تلك المعجزات الباهرات التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لملك الوحي وهو يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. هذه الحقائق، هذه الأحكام الأساسية في أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى والالتزام بدينه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ملك الوحي بعد ذلك عن الساعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين حكم الله النافذ فيها كما قال جل وعلا في كتاب العزيز في أكثر موضع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين حكم الله فيها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها أي النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل أي جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصدر في ذلك عما يعلمه من كتاب ربه وهو ما قرره سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كل ذلك فيه بيان إلى أن علمها عند ربي سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ملك الوحي عن علاماتها وأماراتها وزنو آخر الدنيا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وانظر إلى واقعنا اليوم، أين المباني الشاهقة والأبراج العالية في البلاد التي كانت بالأمس القريب معروفة ببلاد العرب انتقل فيها أهلها طلبا للكلي والماء والمرعى، ينتقلون من مكان إلى آخر بخيامهم وحيواناتهم وأولادهم وأهليهم من مكان إلى آخر، لا يعرفون إلا الاستقرار لفترة معينة في خيامهم ثم ينتقلون، باستثناء بعض القرى التي كانت فيها المباني التي لم تبلغ ما بلغته الحضارة في بلاد الرومان وغيرهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن تلك البلاد الجرداء وتلك الأقاليم التي اليوم تعرف بالخليج، بلدان الخليج، كلها تتحول في آخر الزمان إلى أبراج شاهقة. هذه الأبراج اليوم حقيقة مات للعيان، ترتفع الأدوار عشرات الأدوار حتى يبلغ بعضها أرفع وأعلى عمارة في العالم بأسره. فلله ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه، كيف لا وهو النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب هذا الدين الحقيقي الذي نؤمن به ونصدقه في دعواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين وأن ينفعنا بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا العمران الواسع الهائل المرتفع الشاهق ينبغي أن يكون فرصة للمسلمين على معرفة طريق الخير وعلى نفع المسلمين وعلى التعاون فيما بينهم، لا على الترف والفساد وإقامة الزنات في الأعياد لغير المسلمين وتبديل أموال المسلمين وإقامة الحفلات في المناسبات كالزواج ونحو ذلك من المناسبات المصطنعة أحيانا ببذل الأموال الكثيرة في تلك الأبراج وفي تلك الميادين من أجل إظهار الشهرة ومن أجل إظهار الفخار ليس إلا. ثم إن مما أعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم قوله أيضا لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وهذا القرن والقرن السابق يشهد على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم بما فتن به المسلمون من قدوم اليهود إلى الأرض المباركة فلسطين، وما هم يحرصون عليه من التمركز فيها ونهبها ونهب ما حولها من بلاد العرب والمسلمين، وهم يحرصون على ذلك متقوين بغيرنا من الأمم ليبطشوا بأبناء الأرض المباركة فلسطين وإخوان المسلمين أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم وأن يثبت أهل الأرض المباركة فلسطين وغزة المستضعفين والشام والعراق وسائر بلاد المسلمين في نصرة هذا الدين وإثبات حق المسلمين في هذه الأرض الإسلامية المباركة، وأن ينزل باليهود ما يستحقونه من النكال مصداقا لقوله سبحانه وتعالى وما وعدنا به في كتاب العزيز مخاصبا إياهم وإن عدتم عدنا. نسأل الله أن يعود عليهم بالنكال، فقد عادوا إلى الأرض بالفساد اليوم، وهم اليوم يخربون ذمم المسلمين ويسلطون بعضهم على بعض ويفعلون الأفاعيل بهم. ثم إن مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وهو الإسلام اليوم للأسف نجد الدائرة الأعداء عليه من كل جانب، الأمم المتسلطة المتكبرة المتجبرة الطاغية تستعين بالأمم المتحدة على خراب دور المسلمين وعلى فساد بلدانهم والتحكم فيهم والسيطرة عليهم، حتى إنهم لا يكيدون الكيد الكبير لكل من هو يعمل على خدمة بلاده ودينه وأمته واستذلال حقوقها، ويعملون ويفعلون الأفاعيل في سبيل إطلاق يد اليهود للتنكيل بالمسلمين وإذلالهم، بل وهم أيضا يطلقون أيدي غير المسلمين من أعدائهم المجاورين لهم في سبيل السيطرة على بلادهم ومحو هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرفع راية الإسلام، وأن يقوي شوكة المسلمين، وأن يخدل عنهم الكافرين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.